شيء بل انزلق من فوقها ولعله يضر أكثر مما ينفع. فبانزلاقه يسبب السيول ويسبب الفيضانات بانحداره من فوق الصخور الصماء، ولو كانت تلك الصخور قابلة له لما حصل هذا الفيضان. المقصود مثل في الحديث الصحيح، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال فذلك مثل من انتفع بهدى الله الذي جئت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن طالب العلم كالأرض الطيبة، يؤثر العلم فيها كما يؤثر الماء في الأرض الطيبة، حتى لو لم نزرع فيها شيئا فإنها تنبت عشبا أخضر. نفرض أننا ما بثثنا فيها شيئا من البذور، فهذه الأرض الطيبة بمجرد أن ينزل عليها المطر تجدها أخضرت، تجدها قد أخضرت. فطالب العلم يظهر أثر علمه عليه كما قلت في أخلاقه في كلماته في حديثه حتى في سكوته، في كل شيء يفعله يظهر أثر علمه عليه. فما أحوجنا للتأدب بآداب طلبة العلم والتخلق بأخلاق طلبة العلم. وإذا كنا نطلب العلم فإن أسوتنا وقدوتنا هو من قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فلم تجد أبلغ من أن تقول كان خلقه القرآن، أي ظهر القرآن عليه في صورة أخلاقه العظيمة، ظهر علم الله فيه وظهر أثر هذا الوحي فيه في صورة تخلقه بتلك الأخلاق العالية صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يتخيل أنه لا يكون ملتزما بالشرع إلا إذا كان عبوس الوجه سيء الأخلاق فظ القلب شديدا على الآخرين، فمثل هذا يتسبب في تنفير الناس عن وجوه الخير. والدعوة إلى الله بالعمل يجب أن تكون قبل الدعوة إلى الله باللسان والكلام. فما أحوجنا كطلبة للعلم أن نحبب الناس في هذا الدين، أن نحببهم في هدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يكون إلا إذا تحليت كما قال الشيخ بالمروءة وبكل ما تحمل ما يحمل إليها ويوصل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء. لا يعني هذا أن تكون ضعيفا أو ذليلا، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. قال وعليه فتنكب خوارم المروءة، أي كما يجب أن تتحلى بالمروءة وما يوصل إليها ويحمل إليها وعليها، يجب عليك أن تتجنب ما يخرم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريح. ثم يقول حفظه الله 9: التمتع بخصال الرجولة. قال: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس، من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بثمومها في وجوه الصالحين من عباده. ينصح الشيخ نصيحة لعل الكلام قد تناول مثل هذا في النصائح السابقة من خلال بعض التفصيل الذي ذكرته. فبعض الناس يظن أن طالب العلم كما نصح في النصيحة الثامنة تحل بالمروءة، يفهم من المروءة ومن حسن الخلق ومن بشاشة الوجه أن طالب العلم يكون متماوتا متضاعفا متمارضا، وليس الأمر كذلك. فمن جهة ينبغي على الطالب أن يكون متحليا بالمروءة وبمكارم الأخلاق، ومن جهة يجب عليه أن يكون رجلا وشجاعا وشديد البأس في الحق، ويجب ألا يخاف في الله لومة لائم. فيجب على الطالب أن يزن هذين الأمرين بميزان الحق، يجب عليه ألا يفهم من التحلي بالمروءة أنه يصير ضعيفا متضعفا، وكذلك يجب عليه ألا يفهم من التحلي بالرجولة أنه يصير فظا غليظ القلب، بل يجب أن يكون من المتحلين بالمروءة ومكارم الأخلاق في الوقت الذي يتصف فيه بالرجولة وشدة البأس في الحق وعدم التهاون بأمور دينه، فلا يطمع غيره من أهل الفسق فيه. هذه مهمة، ولا ينبغي أن يكون كذلك إلا إذا استعان بالله سبحانه وأخذ بأسباب ذلك. فالمسلم قوي وليس ضعيفا ولا متمارضا. فبعض الناس يفهم من الصلاح والتقوى أنه يتماوت، وهذا ليس بصحيح كما قلت. فيجب على طالب العلم أن يكون شهما ورجلا من جهة، وأن يكون من أصحاب المروءة ومكارم الأخلاق وبشاشة الوجه وحسن الأخلاق وحسن المعاشرة مع الآخرين من جهة أخرى. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى في نصيحته 10 واصفا حلية طالب العلم بأن الطالب يتحلى بهجر الترفه. قال: 10 هجر الترفه. فمهما وسع الله عليك لا ينبغي أن تميل إلى متاع الحياة الدنيا بكثرة الترفه، بل عود نفسك على اتباع الخشنة حتى وإن كان عندك ما عندك، فلا تعود نفسك على التنعم والترفه، بحيث إذا فقدت منك النعمة لعلك تتأثر بفقدانها. بعض الناس تعود الترفه حتى صار مثلا لا يستطيع أن يجلس في الأرض، لعله لو جلس في الأرض تكسرت ركبه من الجلوس، يعني هذا جلوس ما هو قوف ولا يعني عمل ولا مشقة. فبعض الناس تعود أن يجلس على تلك الكراسي اللينة الفاخرة الغالية، فإذا جلس على الأرض تعب، ولذلك يصعب على أمثال هؤلاء أن يواجهوا أي نوع من أنواع الشدة، أي نوع من أنواع البلاء. فمع سعة نعمة الله عليك، لو وسع الله عليك وأعطاك من نعمه، لا ينبغي أن تمكن الدنيا منك، لا تجعلها تقودك، بل تستعين بها على طاعة الله. وحاول ما استطعت ألا تميل إلى صفات المترفين المرفهين، وإن تيسرت لك وسائل ذلك. فالشيخ ينصح طالب العلم بهجر الترفه، فقال لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوا شنوا، رواه ابن الجعد. وعليه فازور عن زيف الحضارة، مهم جدا، لا بأس أن تستعين بنعم الله كما قلت، إذا أنعم الله على الناس بنعمة ومكنهم من تسخير هذه النعم للخير، فلا بأس أن تستخدم هذه الآلاء التي سخرها الله ويسرها الله، ولكن إياك أن تميل بقلبك لهؤلاء الكفرة والملحدين، كما حصل لبعض الناس أنهم فتنوا بهذه الحضارة الزائفة حتى أشربت قلوبهم حب هؤلاء القوم والميل إليهم، فصاروا يذكرونهم بأنهم أهل الرقي وأهل التقدم وأهل العلم وما إلى ذلك من الصفات، والتي تدل على ميل، وصاحب الحق يحب الحق ويحب أهله ويكره الباطل ويكره أهله. فالشيخ هنا يحذر من التأثر بزيف الحضارة، من الميل إلى هؤلاء الكفرة والملحدين، بل يجب أن تضعهم في مكانتهم التي تليق بهم، فهم شر البرية وإن صعدوا القمر فهم شر البرية كما وصفهم الله في كتابه. فكل من كفر بالله سبحانه وتعالى وجعل له الأنداد فهو من شر البرية، وإن كان ما كان وإن وصل إلى ما وصل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال وعليه فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع، هذا مهم كلام الشيخ، ويقع فيه كثير منا دون أن يشعر، تجده مع كثرة مخالطته لأهل الدنيا لا يشعر أن طباعه بدأت في التغير، فتجده من كثرة مخالطته لهؤلاء المتمايعين يتكلم مثلهم ويضحك مثلهم ويتصرف مثلهم، فيشير بيده كما يشيرون، ويحرك رأسه كما يحركون، ويضحك كما يضحكون، ويرقق صوته كما يرققون، دون أن يشعر أنه قد تغير وأنه قد تبدل. لذلك يجب أن نعامل هذا بحذر، فبعض الناس كما قلت من خلال مخالطته في حياته وفي معاملاته لأهل الدنيا لا يدري أنه صار يقلدهم دون أن يشعر أن صفاته بدأت في التغير. فعلينا أن نحذر، ونحن نعامل أهل الدنيا علينا أن نحذر التأثر بطباعهم، التأثر بحركاتهم وسكناتهم. ولو نظرت، الكلام في هذه الحلية موجه لطالب العلم، أما عامة القوم فللأسف لو نظرت إلى حركات الشباب والفتيات لرأيت أن الشباب والفتيات يقلدون من يشاهدونهم في أجهزة الإعلام المختلفة من ممثلين وفنانين وراقصين وراقصات ومذيعين ومذيعات تجدوا الواحد يقلد من يحبه في حركاته وفي كلماته وفي سكناته دون أن يشعر أنه تأثر بذلك. تجد الشباب يقفون على النواصي نفس الوقفة التي يقفها بطلهم المحبوب إلى قلوبهم، بل وتجده يحلق نفس الحلقة التي يحلقها بطله أو معشوقه من هؤلاء القوم. فتجد الفتاة تلبس مثل تلك المرأة التي تعشقها وتحبها من الممثلات أو الفنانات أو الراقصات، وتتشبه بها في مشيتها أو في ميوعتها، فتجد الإنسان يتأثر بمثل هذا. وكما قال الشيخ: فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنس الطباع. لو نظرت إلى كثير من الرجال اليوم تجده يتكلم من طرف لسانه، بعضهم يتكلم مثل المرأة تماما رجل، ولكن أصبح صوته من كثرة مخالطته لزيف الحضارة ومن كثرة مخالطته للنساء المائعات تجده صار مخنفا في طباعه في كلامه في حركاته دون أن يشعر أنه قد أصابه شيء. قال: فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنس الطباع. نعم، ويرخي أو يرخي الأعصار ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، ولكن نعم لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، لأنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحب إلى أن أنظر القارئ أبيض ثياب. فالثياب البيض، الثياب البيض مستحبة، ولا شك أن لبس طالب العلم الأبيض من الثياب مع إخلاص النية يجعله في عبادة، يجعله في عبادة. قال: أحب إلى أن أنظر القارئ أبيض ثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أي بعض الناس يلبس ملابس لا تصلح لا لحجمه ولا لسنه ولا لشكله ولا للونه ولا لهيئته. فالشيخ يحذر من التصابي، قال: فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه يعني ما يفهم من نصيحة الشيخ أنك تعمل كما كان يعمل أحد الدراويش من أهل زماننا، يشتري الثوب الجديد ويرقعه. هذا ما قال الشيخ مثل هذا، ولا يقوله عاقل أنك ترقع الثوب الجديد. فإذا قدر الله أنه قطع أو ما إلى ذلك ورقعته ولبسته ما في هذا الشيء، أما أنك تتعمد ترقيعه ولو كان جديدا من أجل أن تترك ترقه، لا، ما هذا، ما ليس هذا هو المطلوب. قال: فإياك، ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وللأسف غير طلبة العلم يخفى عليهم حكمه، فتجد الرجل يدعي أنه من الدعاة وهو يلبس رباط العنق الذي لو سألته ما فائدته لا يدري. ما فائدة رباط العنق؟ هو نفسه لا يعرف، بل يلبسونه الآن في شدة الحر. رأيت قبل يومين رجلين يمشيان بالحقائب الدبلوماسية وبالملابس الرسمية في شدة الحر، وقد لبسوا بدلات بأكمام طويلة وفي طبعا مكوية ومفرودة وأربطة العنق تكاد تخنقهم في عز الحر، في شدة الحر. ما حكم الشغل هكذا؟ ما يصلح الشغل إلا بهذه المظاهر، وبعض الوظائف يشترط فيها هذا. فللأسف يتمسكون بأمور هم لا يعرفون أسبابها، بل تفرض رباطة العنق على كثير من الناس حتى في هذا الفصل، فصل الصيف الذي يلبس فيه الإنسان أخف الثياب. فرأيت بعضهم ممن يعملون في يعني أماكن الاستقبال يلبس قميصا بنصف الكم، ولكن هذه لا بد منها، ولا بد أن تكون سوداء على القميص الأبيض. مظاهر كاذبة وتقليد لأعداء الإسلام بطريقة عمية، تقليد أعمى. فالشيخ إذا كان يقول لا يخفى عليك حكمه، فهناك من يخفى عليه حكمه ممن ينتسب إلى الدعوة ونصرة الدين للأسف، فتجده ذا لحية وفي نفس الوقت يمسخ نفسه بمثل هذا اللباس الضيق، بل يرتكب من المخالفات الظاهرة للنصوص كإطالة الثياب ولبس آخر الموضة. من ابتلي بالقميص والبنطال فعليه أن يلبس يعني أقدم موضة يجدها في السوق. هذا إذا ابتلي به، يعني إذا استطاع أن يلبس مثل أهل الثلاثينيات والأربعينيات فعل، ويلبس هذه الموضة خلاص، يلبس الستينيات والسبعينيات، يلبس فوق، لا أقول فوق الركبة، يلبس فوق الكعبين، يلبس. لا تستعجبوا، قد يلبس الرجال بعد سنين فوق الركبة، قد يلبسون يعني شرطات، لا تستعجبوا، وكل شيء عند هؤلاء القوم يعني نعم متوقع، كل شيء لو قلت يمشون عراه متوقع في الشارع، متوقع، ما فيهم. لا تستبعدوا شيئا، لا تستبعدوا شيئا. كنا نقول لإخواننا البسوا فوق البنطال فوق الكعبين، يقولون هذا يعني الناس يضحكون علينا، أما الآن فكل النسوة في الأحياء الراقية يلبسون البنطال فوق الكعبين، بل إلى نصف الساق كما هي السنة في حق الرجال. كما هي السنة في حق الرجال، الرجل يلبس إلى نصف الساق، المرأة هي التي أصبحت تلبس البنطال إلى نصف الساق، والرجل لأن قدمه عنده عورة فهو يلبس جرجة الأرض. لو قلت له ارفع البنطال قال اذا تبدو اقدامنا، مثل ما قال النسوة قديما اذا تبدو اقدامنا قال يرخينه شبرا ولا يزدنا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. المقصود ان الرجال للاسف صاروا يلبسون الملابس التي تليق بالنساء، والنسوة صرنا لبسنا الملابس التي تليق بالرجال، فلا نستعجب من هؤلاء القوم الذين انطمصت بصائرهم وتغيرت عقولهم وقلوبهم. فالشيخ حفظه الله يقول لا يخفى حكمه على طالب العلم، أما كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة تجده يعني كالناس لا فرق بينه وبين الآخرين، إلا أنه يدعي أنه من ممن ينصرون الدين وممن رفعوا رايته ولواءه، وهو كغيره عنده السكرتيرة ويلبس الكرافتة، ولا فرق بينه وبين الناس في شيء إلا هذه الشارة التي يرفعها. فهو يخالط الناس ويعاملهم كما يتعاملون، إلا أنهم يأخذون من دينه من أجل أن يأخذ من دنياهم ويأخذ من دنياهم، وهم يأخذون من دينه. وكثير منهم من انتهى به الأمر إلى تقصير لحيته، طبعا ما رأى اللحية الكبيرة هذه ما تصلح مع البدلة، منظره نشاز، فقال أنا نأخذ من طولها ومن عرضها، وبعد ذلك وجد أنها يعني لا تصلح، فبعضهم أزالها بالمرة، وزعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله سبحانه من أجل أن يدخلوا بوجوههم البيضاء الملمعة إلى المحافل والمجالس من أجل المطالبة بتطبيق الشريعة. أي شريعة هذه التي نريد أن نطبقها؟ فليطبقها كل منهم على نفسه أولا قبل أن يطالب غيره بتطبيقها. والشريعة كل لا يتجزأ، ما نأخذ منها جزءا ونترك جزءا. فرحم الله الشيخ وحفظه إذ يقول: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. لهذا ما أنصح إخواني أبدا أن يقلدوا الناس في ملابسهم، ولا داعي أبدا للترفه الزائد بأن نقتني الملابس الغالية الباهظة الثمن. هذا ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عنه. وفرق بين إن الله جميل يحب الجمال وبين أن تشتري لباسا غاليا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني جميل يحب الملابس الغالية الثمن، قد يكون الثوب رخيصا ولكنه جميل. ما في علاقة بين الرخص وبين الجمال، أو بين الغنى وبين الجمال. فكم من الثياب الغالية وهي قبيحة، والله يعلم الله أن أكثر هذه الثياب الغالية إنما يفصلونها تبعا لموضاتهم، وموضاتهم في الغالب قبيحة، بدليل أنهم بعد تغيير الموضة يرونها قبيحة. تجد الواحد منهم عنده الثياب يراها جميلة جدا، إذا تغيرت الموضة وأتي بغيرها نظر في المرآة وقال هذا مثل الفلاحين، كان قبل سنة مثل الفنانين ومثل الأجانب، لماذا صار مثل الفلاحين؟ نفس ما يصفونه الآن بالموضة بعد سنة أو سنتين يصفونه بأنه فلاحي، أو يصفونه بأنه يعني حقير، أو بأنه مهين، أو بأن شكله قبيح. فهؤلاء القوم إنما ينظر بعضهم بمنظار بعض، لا ينظرون بالمنظار الحق، بل يرون الأشياء بمنظار الناس. فالناس يجملونها، خلاص نجملها، الناس يقبحونها، هي نفسها نقبحها. فيا سبحان الله من قوم لعبت بهم الأهواء ولعبت بهم الشهوات. فكون رب العزة كون ربنا تبارك وتعالى يحب الجمال لا يعني أنك تبالغ في شراء الثياب الغالية الثمن. ما في علاقة بين غلو الثمن وبين الجمال. إن الله جميل يحب الجمال ما عنده علاقة بثمن الشيء. فالشيخ هنا يحذر فعلا من الترفه والمبالغة في الأمور الدنيوية. فعليك أن تختار لباسك الطيب الذي يليق بك، يليق بسمتك ويليق بطلبك للعلم، ولا تقلد أحدا من هؤلاء المرفهين فيقول. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. قال: وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. أحد. الإعراض عن مجالس اللغو. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أثار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. هذه نصيحته الحادية عشر، وفيها ينصح الطالب بالابتعاد عن مجالس اللغو التي يكثر فيها ما لا يحسن من الكلام. التي يكثر فيها ما لا يحسن من الكلام ويكثر فيها كلام أهل السوق، يكثر فيها المجون والكلام الفاحش والبذيء، فينصح حفظه الله تعالى بالإعراض عن تلك المجالس، وبين أنها ليست من المجالس التي ينبغي لطالب العلم أن يغشاها أو أن يحضرها إلا إذا حضرها على سبيل الإنكار وعلى سبيل النصح لأصحابها وأهلها. أما أن يجلس مستمعا راضيا بما يقال ساكتا عن الإنكار عليهم بل متأثرا بهم، فهذا لا يجوز لطالب العلم بحال من الأحوال، ولا ينسب إلى طلب العلم أحد ويحضر هذه المجالس، لا ينسب لطلب العلم أحد ويحضر هذه المجالس لما فيها من مخالفة واضحة للشرع. وللأسف فإنه غلب على المجالس في هذا الزمان ما ذكره الشيخ من الفحش وسوء الأدب والكلام البذي والفاحش، فعلى الطالب أن يختار المجلس الذي يجلس فيه، وعليه أن يختار أصحابه وجلساءه من أهل الخير، كما قال القائل: واختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. حتى قال رحمه الله: واحذر مصاحبة اللئام فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. فعلى من خالط الناس أن يختار لنفسه، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن يجد منك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة أو خبيثة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود هنا من تختاره وتنتقيه وتصفيه وتصادقه. أما أنك تطعم محتاجا أو ما إلى ذلك، فكما قال تعالى عن المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمعروف أن الأسير كافر، لكننا نطعمه لا من باب الاختيار ولا من باب يعني الاصطفاء له، نحن لا نصطفي هذا الأسير، نحن مسؤولون عن إطعامه ما دام تحت أيدينا. فوصف المؤمنين بأنهم يطعمون الكافرين من الأسرى لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والحديث رواه أبو داود بإسناد ظاهره الحسن، ومعنى الحديث أنك لا تتخذ صاحبا ولا صديقا ولا قرينا ولا جليسا إلا إذا كان من أهل الخير، فمن تختارهم من تستطيعهم لصحبتك لا بد أن يكون ميزانك في اختيارهم إنما هو الإيمان والتقوى، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يقول الشيخ بعد ذلك في النصيحة 12 لطالب العلم في نفسه: الإعراض عن الهيشات. قال: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. كلما كثر الكلام كلما كثر السقط، كلما كثر الغلط، كلما كثر الحديث كلما كثرت الأخطاء. لهذا أمر المؤمن بأن يقول خيرا أو يسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمؤمن قليل الكلام ولا يتكلم إلا بحساب وبميزان، فكيف بطالب العلم الذي يعد نفسه ليكون من صفوة المؤمنين ومن خيرة أهل الصلاح والتقوى؟ فالعلماء هم صفوة المؤمنين، العلماء هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن يكونوا على خير حال وعلى خير سلوك وعلى أحسن أخلاق، فعليهم أن يتصونوا من اللغط، من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما. وهذا هو الواجب في مثل هذه الأزمان التي عطل الحكام فيها شرع الله سبحانه وتعالى، أن يتخذ المؤمنون من الرعية من أهل العلم من يتحاكم إليه عند النزاع في القضايا والمسائل، ولا يجوز لهم أن يذهبوا إلى تلك المحاكم التي تحكم القوانين الوضعية الأرضية إلا عند الاضطرار والإكراه. فلا ينبغي أن يذهب مؤمن لهذه المحاكم مختارا أو برضاه، ما ينبغي أن يذهب مختارا أو برضاه، بل لا يذهب إلا الذي تبدأ والأول يقصد الأخذ عن المسائل، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب. أي أنت تأخذ عن شيخ والشيخ أخذ عن شيخ، فهذا حي عن حي، فهذا يحيي الأنساب. أما الأخذ عن الكتاب فالكتاب جماد ولا يستطيع أن ينطق، فأنى لك أن يكون لك اتصال نسب وأنت تأخذ عن جماد. فمن الذي يعاب؟ إنما يعاب من يأخذ من الكتب دون أن يتعلم لدى المشايخ، بل ويقول هذا الذي يأخذ عن الكتب إن أخذي عن الكتب يكفيني، فهذا هو المنقطع النسب، هذا هو المنقطع النسب. أما الذي يأخذ كما قلت ويستفيد من الكتب وبتوجيه أساتذته ومشايخه، فهذا كما قلت ما ترك الأصل وإنما بنى الفرع على أصله، فهذا هو ما مدحه الشيخ وزكاه ووصفه بأنه من أخذ النسيب عن النسيب. قال: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب. وقد قيل ومن نعم. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في العلم أي دخل مباشرة إلى الكتب دون أن يدخل البيت من بابه ودون أن يبني الأمر على أصله الأصيل الذي به تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم منهم التابعون، وتعلم من التابعين أتباعهم، وهكذا إلى يومنا وإلى يوم الدين. أخذ العلم عن الرجال والرواة والمشايخ والأساتذة، هذا هو طريق التعلم وهذا هو باب البيت. قال: وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذ العلم صنعة، فهذه المسألة كل الناس يعرفونها في أمور الدنيا. من أراد أن يتعلم صنعة كالكهرباء مثلا، وأمسك كتابا عن الكهرباء يدرس الموجب والسالب ويدرس ما يتعلق بالكهرباء من الناحية النظرية، ثم أراد أن يمارس دون أن يكون له شيخ في هذه الصنعة، فإنه قد يصعق في أي لحظة أنه لا معرفة له بالصنعة، فيظن أن أخذه من الكتاب يعني أنه أصبح ماهرا وأصبح عارفا به. أهم شيء الممارسة، فهذا لا يؤخذ إلا عن طريق المعلم، لا يؤخذ إلا عن طريق المعلم. فهذا الشيء يفهمه الناس في الدنيا في كل الصنائع وفي كل الفنون. فهكذا أهم العلوم وأفضلها وهو الدين، فأن لما يعني يوصف بأهم العلوم أن تتعلمه بدون معلم. إذا كانت صنعة تأكل منها يعني دراهم معدودة كما يقولون تحتاج فيها إلى معلم، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض تريد أن تدخلها بلا يعني موجه وبلا مرشد وبلا معلم؟ إذا أردت أن تعرف طريق الآخرة فلا بد أن تأخذ عن معلم أخذ عن معلم أخذ عن معلم. هكذا كان أهل العلم يتعلمون ويعلمون، خيركم من تعلم القرآن وعلم، هكذا يتعلم ويعلم، والكتاب معين على ذلك. الكتاب معين على التعليم وعلى التعلم، معين، لكن ليس هو بالأصل. ولذلك كان أكثر الصحابة يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، وأخذوا العلم مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يدون ويكتب. إذن الأصل هو التلقي، والكتابة والتدوين أمر مساعد ومعين. هذا قال: إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون ما حل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ، إلا من شذ، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 من الهجرة أو بعد الهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. انتهى. من الذي يقول هذا غلط؟ حافظ الذهبي رحمه الله. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه نعم الزبيدي أو الزبيدي، هما نسبتان مشهورتان، زبيدي وزبيدي. فالزبيدي نسبة إلى قبيلة أو بطن من قبيلة، أما الزبيدي فنسبة إلى بلدة.